قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون
ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ختمت سورة المؤمنون بآيات الغنى والعز كل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون أقوى الحجج ما أقر به الخلق إذ لا انفكاك له منه وكما يقول العلماء أقوى الأدلة الإقرار إنما ذكر الله عز وجل ذلك محتجا على المشركين الذين كفروا به وجحدوا ألوهيته فأقام عليهم الحجة في ألوهيته بما أقروه من ربوبيته تبارك وتعالى لكن قبل أن يذكر مقالته قبل هذه الآيات ذكر أيضا بعضا من مظاهر ربوبيته عليهم ثم ذكر اعتراضهم ثم ذكر آيات الغنى والعز وهذا الترتيب له دلالة قوية وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون في مظاهر الربوبية كلها ثم ذكر مقالته بل قالوا مثلما قال الأولون قصة كفر العرب ولوثة الوثنية تحتاج إلى سرد وتأمل. كيف كفر العرب بعدما كانوا على دين إبراهيم؟ قصة لتبدأ من أيام ما وطئ إبراهيم عليه السلام لزوجه هاجر جزيرة العرب، كما في حديث ابن عباس الذي رواه البخاري. لما أتى إبراهيم عليه السلام لهاجر ووضعها في مكة، ثم ارتد راجعا إلى الشام، فلحق به هاجر وهي تكلمه إلى من تتركنا يا إبراهيم، وهو لا يرد عليه. تركها بواد غير ذي زرع، ما إن فيه ولا زرع ولا ماء ولا إنسان. وأنت تعلم قدر ارتحاش المرأة في بيتها إذا كانت وحدها في عمارة تعج بالسكان، تموت من الرعب كلما جن الليل تغار. دي امرأة في وادي كبير ليس فيه إنسان وليس فيه أكل ولا شرب. إلى من تدعونا يا إبراهيم؟ لم يرد حتى وصل إلى أعالي مكة وهي وراه. قال وهو لا يرد: الله أمرك بهذا؟ قال نعم. وفي الرواية الأخرى فأومأ برأسه أي نعم. قالت إذا لا يضيعنا، ورجع معها ولدها. كان معها أصدقاء وجيران من دم. نفد الطعام ونفد الماء، والقصة أنتم تعرفونها. كانت السعي بقى بين الصفا والمروة تبحث عن ماء لهذا الولد، حتى ضرب جبريل عليه السلام الأرض فنبع الذنب. قال لها جبريل: من أنت؟ قالت: أنا أم ولد إبراهيم. فقال: إلى من وكلكما؟ قالت: إلى الله. قال: وكلكما إلى كاف، وإن الله لا يضيع أهله، وإن الله عز وجل سيضع هنا بيتا يرفعه هذا الغلام وأبوه. جماعة من جرهم هم بيقطعوا الصحراء وجدوا طائرا عائثا، طائر بيدور. أي طائر يدور في السماء إنما يدور على ماء. إذا دار أخذ دورة في السماء وجعل يدور ما في مية تحت. فقالوا: عهدنا بهذا الوادي ولا ماء فيه. فأرسلوا جريا أو جريين، غلاما أو غلامين، ليستكشفوا الأمر. فوجدوا هاجر وابنها وزمزم. فرجعوا وقالوا: نعم هنا ماء. فرغبوا في السكنة. فلما جاءوا وطلبوا من أم إسماعيل أن يسكنوا معها، قالت: نعم ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا: نعم. وبدأوا يبنوا بيوت، وأرسلوا إلى بقية القبيلة أن تعالوا. إذا البداية كانت جرهم أفصح العرب، وهذه القبيلة السياسية، وكان أنفسهم وأفضلهم، فتسابقوا على تزويجه، فتزوج امرأة منهم وماتت أم إسماعيل. وبقيت القصة تعرفونها، لما جاء إبراهيم عليه السلام مرتين وأمره بتغيير عدد الزوج. إذا البداية كانت مع جرم التي نشأ فيها إسماعيل عليه السلام، وجاء إبراهيم عليه السلام بعد ذلك في القسمة الثانية وقال: يا إسماعيل، إن الله عز وجل أمرني بأمره أن أبني بيتا له هاهنا، أتعينني؟ قال: نعم. فجعل يجمعان الحجارة وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وضع أساس التوحيد كان في هذه الفترة، أساس التوحيد كان في هذه الفترة. من هذه القبيلة، قبيلة جرهم، رجل وامرأة ارتكبا جريمة عظيمة. الرجل كان اسمه إفافا، والمرأة كان اسمها نائلة. هذا الرجل زنى بالمرأة في البيت، فمسقهما الله عز وجل حجرين، استمر الحجرين دول في الفترة الطويلة دي حتى جاء الشقي الملعون الذي يجر قصده في النار خالدا مخلدا فيها، عمرو بن لحي الخزاعي، كما رواه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت عمرو بن لحي يجر قصده في النار، فهو أول من بحر البحيرة وسير الثوائب وبدل دين إسماعيل. هذا الشقي سافر إلى الشام فوجدهم يعبدون الأصنام، فأعجب بهذه العبادة فاستوهب صنما منهم فأعطوه هبل، فجاء بهبل ونصبه في البيت، ثم أتى على إساف ونائلة الممسوخين حجرين فنصبهما أيضا. ومن هنا بدأت عبادة الأوثان في العرب. كان الذي يطوف بالبيت يبدأ بإساف وينتهي بنائلة، وكانوا يتمسحون بهما. وفي حديث أبي ذر الذي رواه مسلم في صحيحه، ولما أول ما أسلم وكان عند البيت بعد هديع من الليل طويل، قال: فرأيت امرأتين تدعوان إسافا ونائلة، قال: فنهيتهما فلم تتناهى عن قولهما، فقلت: أنكحا إحداهما الأخرى، فما تناهتا وخذوا الدورة واتمسحوا بإساف ونائلة ورجعوا مروا على أبي ذر. فقال: هل مثل الخشبة غير أني لا أجني الهم والمرجع؟ جوزوه جماعة، ما هو الفرج بتاعه حتة خشبة وده حتة حجر. فولولت في هذا الوقت كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يطوفان بالبيت، فاستقبل المرأتين تولولا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لكما؟ قالت: هذا الطابق قال لنا كلمة تمنع الفن، العين لا تقال. فإذا كنا إلى كان العرب يعبدونهم معهما، وجاء أشقياء وآخرون لقبيلة واللب لقبيلة ومناه لقبيلة وود وسواع إلى آخره لقبائل. إذن العرب كانوا على دين إبراهيم، ثم جاء عمرو بن لحي فبدأت عبادة الأصنام. العنادين إبراهيم إذا ذكر بمظاهر الربوبية أقر بها، ولا يغيب عن ذلك أنهم كانوا يحجون في الجاهلية، فمن أين أتتهم مناسك الحج؟ من دين إبراهيم عليه السلام أيضا، وكانوا يقفون على عرفات، وكانوا يقفون في مزدلفة ويبيتون في منى. والنبي صلى الله عليه وسلم أتى فأقر جملة ما يفعلون وخالفه في أشياء. في هذا الجو بدأ تبديل الدين، وبدأ لوثة الوثنية تجر أقوالا غريبة، وهذه عادة الكافر. الله عز وجل يرسل الشياطين على الكافرين تؤزهم أزجا، تزعجهم وتلقي إليهم الوساوس والأفكار الخاطئة حتى تصير معتقدات. فجحدوا أن يعيدهم الله عز وجل مرة أخرى في الوقت الذي عبدوا فيه آلهة أخرى. وفي ذلك الزمان كان النصارى يزعمون أن لله ولدا، وسبقهم اليهود في ذلك، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. تصور الأرض هكذا، دين إبراهيم تبدل، اليهود غيروا وحرفوا، والنصارى كذلك. فكانت الأرض في أشد الحاجة لمبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ الله عز وجل، فبدأ القرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وأقام الله عز وجل الحجة على هؤلاء. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله. الغنى المطلق الذي ليس له حد. أنت تعلم أن صفة الغنى وصفة العز من الصفات المحمودة، لكن بينهما عموم وخصوص. ففي بني آدم قد يكون غنيا ذليلا، غنيا خبيثا، غنيا بخيلا، ولكن لا يكون عزيزا إلا إذا كان غنيا. والعز الاستغناء لا تحتاج إلى أحد، ولا يتم العز إلا بغنى، بخلاف الغنى قد يكون بلا عز. وأغلب الأغنياء لا عز عندهم، بل والعز المحمود. إنما هم طلاب دنيا وطلاب شهوات، إلا أهل الإيمان منهم. ولذلك تجد الأغنياء أضعف الناس قلوبا، ليس عنده فضل، ليس عنده صبر. لو نزعت منه المتع على استعداد يقع لأي شيء وترجع المتع مرة أخرى. بخلاف الفقير، إذا طالب الفقر إيمانا لا يستطيع إنسان أبدا أن يشتري ذمته، ولا أن يشتري قلبه ولا اعتقاده. فالله عز وجل يقول لهؤلاء: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله. قل أفلا تذكرون. فكانت المسألة كذلك، ونحتاج إلى تأمل. أنا أسألكم، إذا كان له كل هذا الملك كيف تدعون له وليا؟ للدين وإما للدنيا، لكن في النهاية يحتاج الولد، محتاج إما للدين كتكري عليه السلام، وإني خفت الموالي من وراء وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضي. يحتاج ولد، لكن يحتاج ولد ليه؟ علشان يقوم بخدمة الهيكل ويقوم بحمل الأمان، لكنه محتاج ولد. أو إنه محتاج الولد كما قلت عشان يبقى العكاز بتاعه، يبقى نور عينيه، وهذا تصرف أكثر الخلق. فالله عز وجل لا يحتاج لا إلى هذا ولا إلى ذلك، فلما تدعون له ولدا أفلا تتفكرون وتتأملون في هذه الدعوة؟ لا سيما أنت بتعترف كل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون تقولون لله. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. شوف تربي في الغنى، لأن الأرض بما عليها وما فيها لا تساوي شيئا بجد السماوات، ولا تنسوا أن الأرض كوكب يدور في الفلك اللي هي السماوات، هذا كوكب واحد. في ترقي بقى في الغنى، أول الأرض التي لا يستطيع أحد أن يملكها وحدها أبدا. وقد قلت قديما لأهل الحساب، أمسك القلم، هات الآلة الحاسبة، واحسب مدينة مثل القاهرة كم تساوي؟ بلاش القاهرة، خلينا هنا في أبو الشيخ بلد. الشارع ده اللي هو 30-40 متر، احسب الشارع ده يكلم كام؟ شوف سعر المتر بكام، وشوف بقى متر الخرسانة بكام، وشوف تشطيبك المتواضع للمسكن الذي تسكنه. هذا الشارع 30-40 متر سيدخل في ألوف المؤلف، مد الشارع وخذ البلد وخذ المحافظة وخذ البلد كلها، واحسب مثلا بلد كمصر تساوي كام، وابتدي بقى ادخل في العالم تعرف فيه مصر، يعني وصل المصر مثلا في فترة من الفترات اعتقد زاد كثيرا في مكة بقرب الحرم الى 100,000 ريال مثل واحد. واغلى مكان في الدنيا يباع حول المسجد الحرام وحول المسجد النبوي. لما تأتي الارض كلها تساوي كام؟ من مالكها الحقيقي؟ الله سبحانه وتعالى. وده الجيل الذي نعيش فيه. طبعا سبقتنا اجيال كانوا اغنى منا وكانوا اعتى وكانوا اقوى، كل ده قلته. ولذلك قال الله عز وجل ممتدحا ذاته تبارك وتعالى: يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسأل كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص الفجة إذا ذكر البحر. إن هذا لنا ما له من نبات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى سحاء ينفق الليل والنهار لا يغيبها شيء، انظر إليه كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض. في الأرض بعدين الترقي إلى أعلى في الملك. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. في الحديث: ما السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة للعرش إلا كحلقة في فلاة. فلاة الصحراء الواسعة التي لا آخر لها. أن تعبد معه آلهة أو تزعم أن له ولدا. ثم بعد ذلك عمّا، وهناك خصوص الأرض لوحدها والسماوات والعرش، ثم جمع كل ذلك فقال تعالى: قل من بيده ملكوت كل شيء. ما هو ملكوت كل شيء اللي هو شمضر وأكثر منه. العلماء يقولون ذكر الخاص بعد العام أو قبل العام يفيد الاهتمام. هذه الأرض والسماوات خاص وخاص، وبعدين عمم دخلهم في الملكوت بقول الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي. طب ما الصلاة والنسك ما دخل في المحيا؟ قال لك لمزيد الاهتمام بالصلاة والنسك والذبح أفرادهما. وبعدين لما عمم الكلام دخل في هذا العموم، وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كان ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة، والمرأة من الدنيا، فأفردها لمزيد الاهتمام بها وبفتنتها. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. هي دي آية العلم، يجير ولا يجار عليه، فالتغيث به يغيث ويحميك. تهرب منه يجيك. هذه معنى يجير ولا يجار عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعاء النوم: اللهم ألجأت ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك. أنت لا إذا فررت لتفر من إلى تفر من طالب من طالب إلى جهة أخرى، جهة الفرار، جهة الأخرى بتحميك من الطالب. الله عز وجل تفر منه إليه، تهرب منه وترجع لأنه مالك سماوات الأرض. إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. السلطان اللي هي الإذن، يعني عايز تهرب هو اللي فيك إذن تهرب، لكن إذا أغلقها عليك من أقطارها فأنت محبوس. فتأمل في هذا الدعاء ولما قيل في النوم وجهت وجهي إلى حديث البراء. لا ينبغي أن تغفل عن هذا الدعاء إذا نمت: وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك. معروف الإنسان إذا نام يكون في حالة تشبه الموت. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها يتوفاها غيره. إذا يتوفى الإنسان إذا نام. فهذا الإنسان إذا نام لا يخرج عن حالين: إما أن يموت وإما أن يستيقظ. فإذا نام لا ترجع إليه روح ويبقى جسدا بلا روح، فيمسك الذي قضى عليها الموت. وبتوفى الأنفس كل الأرواح تطلع في حال النوم إلى الله. واحد آخر حياة النومة دي فترجع رشوة تنجلش، يمسك التي قضى عليها الموت عنده ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى حتى نتيجة نهاية. طب أنت نمت تعلم أتخلف؟ لا، يعني معنى الكلام إن قبضت روحي فلن تردها إلي فالوجه إليك. طيب وين قاعدين روحي؟ هناك غادرون وطالبون وعلى رأسهم الشيطان، وكل الطعنات تأتي من الخلف، هذا الغدر كلها تأتي من الخلف. فيقول وألجأت ظهري إليه، أي فاحملي مدة حياتي الباقية، لا أغتال لخلفي، لا أنتقد ذاكر لله عز وجل. وإذا واجهني عدو رأيته، لكن طعنات الغدر تأتي من الخلف، إذا ألجأت ظهري إليه رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن مات من ليلته مات على الفطرة. كل ذا توحيد، فكيف يفوتك أن تقول مثل هذا الدعاء وأنت نائم ولا يكلفك شيئا، وتضمن بذلك أنك إذا مت على الإسلام. وهو يجير ولا يجار عليه. والجوار كان عند العرب كان محترما، لأنهم كانوا أهل مروءة وكانوا أهل نبل مع كفرهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا دقوا. ليه؟ لأن الإنسان قاضي في الأصل عنده المروءة والنبل، فإذا جاء الإسلام زاده غينا وزاده حسنا. فكان الرجل الضعيف إذا احتمى برجل قوي كانت العرب تحترم هذا الجوار. وليس ببعيد عنكم إن شاء الله جوار ابن الدغنة لأبي بكر الصديق لما رآه، وكان ابن الدغنة كافرا بالذات، ورأى أبا بكر في مطلع الإسلام متجها إلى ساحل البحر. إلى أين يا أبا بكر؟ قال أخرجني قومه فأريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي. قال يا أبا بكر مثلك لا يخرج ولا يخرج، ارجع وأنا جار لك، يعني أنت في حمايتي. وكان ابن الدغنة رجلا شريفا، في الليل في المساء طاق ابن الدغنة على أشراف قريش وهم جلوس ببناء الكعبة. يا جماعة أبو بكر في جوار، فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة، أقروه على ذلك برغم أن أبا بكر من وجهة نظري كافر، ولكن دخل في جوار رجل شريف. فابتدى أبو بكر مسجدا له داخل داره فصلى، ثم بدا له أن يخرج يعمل المسجد في بناء الدار. وكان أبو بكر رجلا أسيفا لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، فكان بقى يصلي ويقرا القران وهو بيبكي. فتقذف عليه نساء قريش وصبيانهم كلهم وفرنا البيوت بعض، شوفوا الامل العجب الذي لم يروا لها نظيرا قبل ذلك. فخاف كفار قريش ان يرسل ابو بكر النساء والولدان وترق قلوب هؤلاء لمثله. فقالوا لابن الدغنة إن أبا بكر قد استعلن بعبادته، فمره فليدخل داره، فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا، وإلا فرد عليه جوارك، فإنا لا نريد أن نخبرك جوارك. نحن نعتدي على الجار بتاعك تبقى سبة، يسب بالنسبة لك، يقال لم يستطع أن يحمي جاره، سبة بل قالها العرب. فجاء ابن الدغنة وقال لأبي بكر يا أبا بكر مع هذا التفكر اعبد ربك في دارك، وإلا فإني لا أريد أن يتحدث العرب أنني أخبرت جواري. فقال أبو بكر بل أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. فكان كذلك هذه آية العلم، يجير ولا يجار عليه، إن كنتم تعلمون فيقولون لله قل فألا تسحرون. ما الذي سحركم؟ وأين ذهبت عقولكم؟ كان في واحد يفكر له وانتم مسحوبين وراء، أقررتم بكل هذه الأسئلة، فكيف ارتددتم؟ كيف كفرتم؟ ثم جاءت القضية الكبيرة التي لأجلها كانت هذه المقدمة، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. كلام واضح جدا لا يستطيع أحد أن يرده، لطيف، وهي حجة القرآن، نفس هذا في إقامة الحجة، لا شك ولا سب ولا تشجيع، أنه إنما يخاطب القلب. فكان له كل هذا، وله كل هذا الغنى والعلم، يتخذ ولدا تجعل معه إلها. ثم ضرب لهم مثلا العلماء المتكلمون يسمونه دليل التمانع، دليل التمانع، إذا لذهب كل إله بما خلق لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. دليل التمانع دليل، قال لك لو افترضنا أن صانعين فالله واحد منهم أراد تحريك جسم والآخر أراد سكون، فلن يحصل حاجة من ثلاثة، إما يعجز الاثنين عن إلغاء الإرادة بتاعتهم، ده ما يستطيعش يحرك ولا يقدر يفكر، وهذا أو واحد منهما لا يكون إلها، لأن الإله لا يكون عاجزا، يبقى استبعدنا المسألة. وإما أن يحصل مقصودهما معا، يتحرك ويسكن في نفس الوقت، وهذا محال، لأن اجتماع الضدين في شيء واحد من الحركة والسكون في نفس الجسم دي مسألة ممتنعة. خلاص؟ يبقى استبعدنا دي. لا يبقى إلا الشيء الثالث الوحيد، إن واحد يجري بالثالث، وإرادته تقهر إرادة الآخر. هو يريد تحريك الجسم الثاني عايز يسكنه، لا، اللي عايز يريد للحركة أقوى فيبقى يجري، بيبقى هو ده الإله الذي يسمونه الواجب، ويسمون العاجز ممكنا، الواجب والممكن، ده كلام المتكلمين، ضربوا يعني هذا المثل لتقريب الآية. إله يريد السماع الضم، والتاني قال لا للسماع لا تصير. إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، لأن الألوهية تستوجب العلوم وتستوجب القهر وتستوجب الجبروت، ولو كان هناك إله مع الله لرأيتم اضطرارا في نفس الكون، وأنتم ترون بأعينكم أن الكون على غاية الانفجار والتلثيم، وإن مفيش حاجة في الكون أبدا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، يبقى الإله الثاني جبتم كيف خلقتموه؟ وكيف أوجدتموه مع الله عز وجل؟ ولو كان إله مع الله لأوجب اضطرابا في الكون وهو ما تكونه أصلا. إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عما يقولون أن معه آلهة أخرى أو أن له ولدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل،
وقد وجدنا في القرآن آيات كثيرة احتج الله عز وجل على المشركين في ألوهيته بما أقروه من مظاهر الربوبية. والتوحيد كما اصطلح عليه العلماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول توحيد الربوبية، والقسم الثاني توحيد الألوهية، والقسم الثالث هو توحيد الأسماء والصفات. ويمكن أن ينقسم التوحيد إلى أقسام كثيرة أكثر من ذلك، كتوحيد المحبة والرغبة والرهبة والوسيلة. ولكن كل هذه الأنواع تندرج تحت واحد من هؤلاء الثلاثة. فالمسألة مسألة اصطلاحية، مسألة اصطلاحية لم تكن موجودة في كلام السلف الأوائل. السلف الأوائل من الصحابة والتابعين وتابعين أولئك المتبوعين ما كانوش يستخدموا هذا المصطلح إلى التوحيد الألوهية والربوبية والصفات، إنما على عادة العلماء في تقريب العلوم حاولوا أن يحصروا بالتوحيد في هذه الأنواع الثلاثة، وتحت كل نوع يمكن أن يكون هناك أنواع. توحيد الربوبية لا يدخل أحدا في دين الإسلام، بدليل أن المشركين كما سمعتم كانوا يقرون بذلك. لو قلت لأبي جهل أو لأبي لهب لمن الأرض ومن فيها سيقول لله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فما وجه كفرهم إذن؟ وجه كفرهم أنهم ردوا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بجانب الألوهية. أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء العجاب. طب ما هو العجاب في ذلك؟ إذا كان هو المتفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة وإنزال المطر وإنبات الأرض والكلام ده، إذا هو متفرد بذلك باعترافكم، أفلا يناسب أن يكون متفردا بالألوهية؟ وهناك في سورة النمل ما يشبه ما ورد في سورة المؤمنون: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. طب انت ما عندكش خبر، انت رجل ابيض خالص. وانا بسأل سؤال، ايهما خير، الله ام هبل؟ ما انت ما عندكش جواب. طيب انا اديك معطيات وانت على ضوء المعطيات دي احكم. هو ان انت ابيض ما عندكش حاجه خالص وعندك سؤال مش عارف تجاوب عليه، انا هديك المعطيات اهو: امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أجد ربنا عمل الثاني بقى هو بل عمل بقى ما عملش حاجة باعتراف الخاص، لأن هذا اعتراف ذمي يفهم من الآيات. يبقى كان رب العالمين عمل، طب هو بل ما عملش حاجة، طيب أي لهم مع الله؟ جاوب بقى، لازم تجاوب، لأن أنا اديتك معطيات وأنت ما كانش عندك فكر، اديتك المعطيات. بل هم قوم يعدلون. وتأمل هنا هذا الالتفات الجميل: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا، مع أن السياق كان يقتضي فأنبت، فأنبت به حدائق ذات نهج عشان الكلام يستقيم، لأنه يتكلم عن ضمير الغاء. فتحول بهذا الالتفات من الغيبة إلى الحضور والشهود، لم يقل فأنبت به حدائق إنما قال فأنبتنا، بأي بعنوان التكريم، ولا يشترط بالضرورة أن يكون على مراد الداعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمنا أن العبد إذا دعا ربه تبارك وتعالى الله عز وجل يستجيب ما لم يدع به من القطيعة رحمه، لكن ألوان الإجابة مختلفة، إما أن يستجيب له فيما طلب، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، وإما أن يدخر له ذلك في الآخرة. فإنك لما بتدعو كيف قلت لن يستجب لي ورجع دراس أنت ماشي بالشارع وقعت صخرة كده ورا ظهرك، طب أنت لو تأخرت سنتين هتدرس على دماغك، لو أنت رجل مليونير هتصرف فلوسك على دماغك ده وممكن تبدع بيه. فأنت لما مشيت كده وقعت ورا ظهرك، طب ما دام سوء كان يحس بك فأنجاك الله منه بدعوات كنت تريد مثلا شيئا آخر، اللهم ارزقني ولد. طيب ما تركش الولد ولكن صرف عنك من هذا السوء. طيب ما تركش الولد ولا صرف لكن ادخرها لك في الآخرة، فكيف كنت لن يستجب لي؟ أليس هذا من العجل والامتياز على علم الله تبارك وتعالى؟ ومن أدراك أنه ما استجاب ولا أعطاك واحدة من هذه؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أيناه مع الله قليلا ما تذكرون؟ أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته؟ هو العمل إيه؟ معلش أنا طيب، أتشركون مع الله هبلا؟ واضح من الآيات النمسة فيه أعلاه مع الله لبل مش عارف الجل تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيد ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أقام الحجة عليهم في إقرارهم. دي زي آيات المؤمنون. واعلموا أيها الإخوة أن الله عز وجل لا يقبل عمل عامل إلا إذا جرد التوحيد له. فالتوحيد قبل توحيد الكلم، بمعنى هم عاملين عايزين يوحدوا الصفوف المسلمين في كل مكان على عجريها وبجريها، عايزين يلموا الشارع المغربي الجهمي وعلى الأشعري على السلف على الصوفي على الشيعي على الرافضي، كل يلموهم كلهم في بوتقة واحدة، وأن نجمع المسلمين ونتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. طب واحد يقول القرآن نار وجلد القرآن هو الموجود والسلتين ضايع، لا أحط لي فيه مثال. واحد بيلعن أبا بكر وعمر وعثمان ويلعن عائشة وحفص اللي هم آباء وسادات وأصلي، أحط لي فيه مثال. أنا بقول لهذا المتكلم لو أن رجلا لعن أباه لن تضع يدك في يده. لو لعنه أبوه ورمى أباه بالعظائم فإنه لن يضع يده في يده حميد مع قطع النظر عن العلم الأحمد. ولقد رأينا أولاد خارم بعضهم بعضا وهم متفقون في الأصول ومتفقون في أغلب الفروع. ليه؟ لأن واحد عمل لواحد قتل باين خد منه فلوسه ما رجعهاش، خلاص تقاوموا ولم يلتقوا إلى الآن، مسألة مسألة حظ نفسه. فهو حتى لو متفق معاه وكان عنه أبوه مش هيحط لي فيه طيب يلعن أبا بكر وعمر ويلعن عائشة وحفصة ويقول الصحابة ماتوا على النفاق ما عدا ستة ناس ستة فقط وكلهم ماتوا على النفاق، وتيجي تقول لي ضع يدك في يد هذا الأنوث؟ هذا شيء لا يقوله إنسان. لازم التوحيد أولا، لن نلتقي إذا افترقنا بالله، لن يجمع عليك بالتوحيد اولا. واوعى تكون متطور للجماهير فهم التوحيد في كل وسائل التعليم ده، السماوات الممدوح والفضائحيات والكمبيوترات والانترنت والكلام ده كله موجود. هل تعلم الناس التوحيد ولا رجع كثير منهم الى الوثنيه؟ لا، الناس في امس الحاجه الى معلمين يعلمون التوحيد. لذلك لا ينبغي ان نمل مطلقا من الكلام في التوحيد، لان الله عز وجل ذكر التوحيد في القران كثيرا جدا. قلما تخلو سوره الا تخلو سوره من سور القران الا وفيها ايماء او تصريح بالتوحيد، توحيد الله عز وجل. فلذلك يا اخوان كل مظاهر الشرك الموجودة في المجتمع ينبغي أن نرفعها برفق الداعية. في بعض الناس عندها نوع من الغير. واحد يكلمني الأسبوع الماضي يقول دخلت مسجد إيه سبح، والناس عارفين أنت تاخد كده كفاهم على السبح مسكة مقطعة، وبعدين نهرهم وزجرهم وبدعهم جميعا وخرج. طب ماذا صنع؟ يعني انت لما قطعت السبح دي ما هو مرادك؟ كان مراده ان ينتهي الناس عن التسبيح على المسبح، هذا مراد. طب بهذه الطريقه انتهى الناس؟ لا، لم ينتهي الناس. يبقى انت ماذا صنع؟ النبي صلى الله عليه وسلم المرسل من الله عز وجل كما في حديث ابي ذر الذي قلته، كان يسافوا نائله عند الكعبه والنسوان عمالين يطوفوا يسافوا نائله، والنبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت وما استطاع ان يزيل اثاثا ولا نائله ولا يطلع نصون من جوف الكعبه الا بعد زمان. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحكمة والمنطق العدل والحجة النيرة والخلق الرفيع. بل كانت رايات الزنا على البيوت في مصر، ولا استطاع أن ينزع هذه الرايات، بل ما هو أبعد من ذلك، بعدما صار ممكنا وصارت له دولة في المدينة قال لعائشة رضي الله عنها لولا حفال قومك بكم لهدمت البيت وبنيته على قواعد ابراهيم. لكن لما راوا قريشا تعظم البيت وان هو لو هز الكعبه سيستوحشون من ذلك، لم يفعل ذلك، مع انه لو فعل لقالوا رسول الله لا يصدر الا عن امر الله، لقالوا جميعا ذلك ولعاونوه في نقض اساس الكعبه. ولكن لنطفه البالغ وحرصه على الا يعني تدخل هذه القلوب ريبه، ترك ما كان يتمنى ان يفعله وما فعل الا في خلافه عبد الله بن الزبير. حتى لما اراد عبد الله بن الزبير ان يفعل هذا الذي تمناه النبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة، كنتوا عارفين عبد الله بن الزبير كان صحابي. فابن عباس قال له أرى أن تسلك بيتا أسلم الناس عليه وأحجارا أسلم الناس عليه، وكان البيت احترق. قال عبد الله بن الزبير والله لو كان بيت أحدكم لا جدد، فكيف ببيت ربكم؟ إني مستخير ربي ثلاثة. وبعد ثلاث ايام قال والله انا شرح قدر ان انا اهد الكعبه. طلع هو اثنين ثلاثه اربعه على الكعبه وبداوا ايه؟ يرموا الحجاره. الناس كلها بلا كان ابن عباس كله واقفين بعيد. ليه؟ معتقدين ان في نار كده هتنزل من السماء تاكل اللي واقفين على الكعبه وعمالين يهدوا. فلما لقوا انهم عمالين يهدوا ويرموا الحجاره وما فيش حاجه حصلت، تتابع الناس جميعا وهدموا البيت حتى وصلوا الى قواعد ابراهيم، فاذا هي كاسلمه الكفر زي سلام الجبل. فانظر الى هذا النموذج، النبي صلى الله عليه وسلم ممكن وصارت له دوله. عليه فلن يستجيب. فيجي هذا احنا بنطالب الناس قائمين على الدعوة ان يكونوا اصحاب قلوب وان يرحموا الناس وان يكونوا في شدة الاشفاق عليهم. رجل جاهل وانت تريد ان تخرجه من جريحة لا تعرض لحرق النار، كن كما قال الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم لعلك باخع النفس ألا يكونوا مؤمنين. قاتل الناس حتى يأتل، لأنه هو الذي يعرف حر النار، فمشفق على هؤلاء أن يدخلوا النار. بهذا الخلق ادعو الناس إلى توحيد الله، ولو قضيت عمرك كله تدعو الناس إلى توحيد الله فقد قضيتنا عليه. أسأل الله عز وجل أن يستعملنا في نصرة دينه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا أهلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.